بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فنكمل إخواني ما تيسر من أبيات هذه المنظومة، وقد تجاوزنا النصف ولله الحمد، لأن الأبيات عددها كم بيت؟ 100 بيت. الحمد لله، الآن وصلنا إلى البيت 56. قال الناظم رحمه الله: وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد الفطر. وقينقاع غزوهم في الإثر. بنو قينقاع أيها الإخوة هم قبيلة من قبائل اليهود الذين كانت في المدينة أو كانوا في المدينة حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وقد اصطلح النبي عليه الصلاة والسلام معهم على ترك القتال ونحوه، وتمت بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام معاهدة، وكتب بذلك كتاب على أنه لا قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يسكنها من اليهود. وكان بنو قينقاع أول قبائل اليهود نقضا للعهد، فلم يثبتوا على ما عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فغزاهم عليه الصلاة والسلام. متى؟ قال: في الإثر، أي بعد غزوة بدر، وهذا كان في منتصف شهر شوال، أي بعد أن أتم عليه الصلاة والسلام صيام شهر رمضان من السنة الثانية. أحسنتم، لازلنا في أحداث السنة الثانية للهجرة، وهذا يبين لنا معنى قوله في الإثر، أي إن غزوة بني قينقاع كانت على إثر غزوة بدر، أي بعدها. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ حاصرهم 15 ليلة من منتصف شهر شوال إلى غرة وأول شهر ذي القعدة، يعني من 15 شوال إلى آخر شهر شوال وبداية شهر ذي القعدة. في هذه الغزوة ألقى الله عز وجل سبحانه وتعالى في قلوب اليهود هؤلاء الرعب، ونزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بهم فكتفوا، أي الرجال. وكان أراد عليه الصلاة والسلام أن يقتل من الرجال الذين يقاتلون، لكن شفع فيهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله بن أبي كان رأس المنافقين، فالظاهر أنه ماذا؟ مسلم وصحابي، فهو كان يظهر إسلامه ويحب اليهود. فلما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقتل هؤلاء الذين يقاتلون، ألح على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتلهم، وأمر في هذه الحال أو اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا من المدينة بغير قتال، فأراد عليه الصلاة والسلام يعني أن لا يرده وأن يقبل شفاعته، فأخرج اليهود هؤلاء بني قينقاع من المدينة، فلم يعد بالمدينة أحد منهم أبدا، ونقع عليه الصلاة والسلام اليهود نقع عليه الصلاة والسلام المدينة من اليهود. وبعد ضحى يوم عيد الفطر، أي بعد ذلك ضحى في شهر ذي الحجة، ضحى متى تكون الأضحية؟ في شهر رمضان ليس كذلك؟ أكيد في شهر ذي الحجة. تخطئونني؟ طيب، وبعد ضحى يوم عيد الفطر أي بعد ذلك ضحى في شهر ذي الحجة عليه الصلاة والسلام في عيد الأضحى المبارك من أي سنة؟ السنة الثانية من الهجرة. طيب، قال ابن الأثير رحمه الله: وفيها ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وخرج بالناس إلى المصلى عليه الصلاة والسلام، وذبح بيديه الشريفتين شاتين عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الأمر أو هذا العمل منه صلى الله عليه وسلم بدء تاريخ هذه الشعيرة، وهذه أول ضحية ضحى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي سنة؟ السنة الثانية من الهجرة. ثم قال الناظم: وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة. بدأ الناظم رحمه الله تعالى ببيان أحداث أي سنة؟ السنة الثالثة من البعثة، أليس كذلك؟ لا، كيف نعم يا شباب، انتهت السنة الثالثة من البعثة. السنة الثالثة من الهجرة. لا تخلطوا يا شيخ شعيب، تقول نعم هكذا تهز رأسك، ما يصلح. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتبهوا، أنا أستعمل هذه الألفاظ حتى تنتبهوا معي، حتى لا تناموا، لأن الآن على النهايات الكل ماذا؟ يفرك عينيه، عرفتم؟ فنحاول أن يعني بقي الآن 20 دقيقة، ننصرف إن شاء الله، نحاول أن ننشطكم. نعم. قال: وغزوة السويق. ها، في هذه الغزوة أبو سفيان رضي الله عنه لما كان كافرا، لما رجع مع قريش بالهزيمة التي لحقتهم في غزوة بدر، كانت شر هزيمة، نذر. قلنا ما هو النذر؟ إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يجبه عليه الشرع. طبعا هو النذر عنده مفهوم آخر، هو فيه الإلزام. نذر أن لا يغسل رأسه بالماء حتى ينتقم، فتجهز مع 200 فارس من فرسان قريش، وجاءوا إلى المدينة من جهة نجد. حتى أتوا إلى المدينة، أتوها من الناحية الشرقية للمدينة، فأتوا منطقة فيها اليهود، يسكن فيها اليهود، يقال لها العريض، وهذا المكان إلى الآن معروف بهذا الاسم العريض، ألف لام عين را يا ضاد، العريض. وهذا واد معروف كما قلت لكم إلى الآن بهذا الاسم، وهو في شرق المدينة. لما وصل أبو سفيان إلى هذا الوادي، نزل عند رجل من اليهود يقال له سلام بن مشكم. اليهود والكفار ملة واحدة. عندما نزل عنده سقاه وأطعمه وضيفه. فلما أصبح من الغد حرق أبو سفيان، خرج بمن معه وحرق عددا من النخل في المدينة، عددا من النخيل، وقطعها إفسادا لها وتخريبا لهذه البساتين. من أي باب؟ من باب الانتقام. وقتل أيضا رجلا من الأنصار ورجلا آخر معه أيضا، ثم فر هاربا. فعلم بهم الناس وتناقلوا خبرهم، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبه مباشرة، وخلف أو استخلف على المدينة أبا لبابة، يعني جعله نائبا عنه في الإمامة وغيرها، فلحقهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان يقال له قرقرة الكدر، ثم رجع صلى الله عليه وسلم وقد فاته أبو سفيان، لأن الخبر الظاهر أنه وصل متأخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستعجل صلى الله عليه وسلم وخرج مباشرة ليدركهم فلم يدركهم ففاته أبو سفيان. أبو سفيان ومن معه وهم في الطريق فارين يلقون أزودتهم، يعني طعامهم الذي فيه ماذا؟ السويق. ما هو السويق؟ هو القمح المطحون المحمص. لماذا فعلوا هذا؟ ليتخففوا ويتمكنوا من الفرار والهرب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج في طلبهم. فوجد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم يذهبون أو يطاردون المشركين أزوادا كثيرة على طريقهم، ألقاها من؟ المشركون كما قلت لكم، ليتخففوا منها، فسميت هذه الغزوة غزوة السويق. عرفت يا شيخ غزالي لماذا سميت غزوة السويق؟ لأن الكفار كانوا يرمون هذا الطعام السويق ليتخففوا منه ويتمكنوا من الهروب من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الغزوة تسمى غزوة السويق، وكانت من أحداث السنة الثالثة. قال: وغزوة السويق ثم قرقرة، أي غزوة قرقرة، يقال قرقرة الكدر. وهذه هذا المكان هو أرض لينة فيها ماء، والقرقرة أيها الإخوة هي الأرض الملساء، يقال قرقرة الكدر. الكدر هو طير في ألوانها كدرة، يعني أشبه ما تكون باللون الرمادي، عرف بها هذا الموضع، يقال قرقرة الكدر، أي إنها مستقرة، أي هذه الطيور في هذا المكان. وهذا المكان الآن اسمه حضوضة، يقال له الآن حضوضة، واضح؟ جيد. وقول الناظم إخواني: وغزوة السويق ثم قرقرة، يظهر من كلام الناظم عندما قال غزوة السويق ثم قال ثم قرقرة أنهما ماذا؟ غزوتان أو غزوة؟ نعم غزوتان، واضح؟ نعم أنهما غزوتان، أي غزوة السويق تقدمت وغزوة قرقرة، فهما يعني غزوتان. أيضا لم يلقى عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة ما يذكر. طيب، ثم قال الناظم ماذا؟ والغزو ها في الثالثة اشتهر، أي الغزوات، والغزو أي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة المشتهرة، أي في السنة الثالثة من الهجرة، وقعت عدة غزوات مشتهرة وكثيرة، وسأتي الإشارة إلى ذلك في النظم. ثم قال رحمه الله متابعا لهذه الغزوات: في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة. في غطفان، أي غزوة غطفان، تسمى أيضا هذه الغزوة بغزوة ذي أمر، أم غزوة ذي أمر، ألف ميم راء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى تلك المنطقة من جهة نجد أيضا، لمواجهة من؟ لمواجهة غطفان. وغطفان هذه إحدى قبائل العرب. لماذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليها؟ لأنه بلغهم أنهم يعملون على الإعداد لمواجهة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في أي سنة؟ الثالثة من الهجرة، وهذا كان في أول السنة، فأقام هناك عليه الصلاة والسلام شهر صفر كله، ثم رجع صلى الله عليه وسلم ولم يلقى أي حرب مع الكفار. هذه غزوة قطفان. وبني سليم أي بعد ذلك جاءت غزوة بني سليم. هذه الغزوة متى وقعت؟ كانت عقب فراغه صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بها إلا بعد إلا 7 ليال، حتى غزا بنفسه صلى الله عليه وسلم يريد بني سليم، فلما بلغ ماء من مياههم يقال له الكدر أقام عليه الصلاة والسلام 3 ليال، ثم رجع إلى المدينة ولم يرق أيضا حربا من الحروب. ثم قال الناظم: وأم كلثومة ابنة الكريم زوج عثمان بها. ما معنى هذا البيت؟ أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة الثالثة عثمان بن عفان ابنته أم كلثوم رضي الله عنها، وفاز عثمان رضي الله عنه بهذه الخصيصة التي لم يشاركه فيها أحد من العالمين، إذ لم يحصل أن أحدا تزوج ابنة نبي تلو الأخرى إلا عثمان رضي الله عنه. فعثمان رضي الله عنه مما خصه الله عز وجل بالزواج من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم ماذا؟ وخصه أي جعل هذا خاصا لعثمان. ثم تزوج النبي حفصة. في هذا الشطر من البيت يبين الناظم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة. حفصة بنت من؟ بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الحافظ بن كثير: ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب في السنة الثالثة من الهجرة. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن عمر رضي الله عنه يقول: حين تأيمت حفصة أي صارت ثيبا ولم يبقى ولم تعد ذات زوج، كانت تحت من؟ تحت أحد الصحابة يقال له خنيس بن حذافة السهمي، أي الزوج السابق لحفصة، وكان أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي بالمدينة. فقال عمر: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، يعني عرض عليه ابنته. ماذا قال له عثمان؟ قال: سأنظر في أمري، أي أنه قال: عندي ابنة الآن اسمها حفصة، توفي عنها زوجها، أريدك أن تتزوج منها. هذا معنى العرض. قال عثمان: سأنظر في أمري. قال: فلبثت ليالي ثم لقيني، فقال عثمان: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، يعني اعتذر عن من عمر بأن لا يريد الزواج من ابنته حفصة. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. هذا معنى العرض أيضا. قال: فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، يعني ما تكلم ولا بكلمة، لم يقل سأنظر، لم يقل سأراجع، لم يقل سأشاور. قال: وكنت أوجد عليه مني على عثمان، يعني وجدت في نفسي عليه، لماذا لم يرد علي وأنا أعرض عليه ابنتي؟ قال: فلبثت ليالي، أي بقيت عدة ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. هذا معنى قول الناظم: ثم تزوج النبي حفصة. طيب، هنا لقي أبو بكر عثمان عمر رضي الله عنه، فقال له: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع عليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. هنا ماذا؟ طابت وارتاحت نفس من؟ عمر رضي الله عنه. لاحظوا الأخلاق الطيبة والتعاملات المباركة بين الصحابة رضي الله عنهم. ماذا قال الناظم بعد ذلك؟ ها؟ نعم، وزينبا. ما معنى وزينبا؟ أي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفصة زينب، من هي؟ بنت خزيمة الهلالية. فصار الآن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، ثم عائشة، ثم حفصة، والآن زينب رضي الله عنها. قال ابن إسحاق: ثم تزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد حفصة زينب ابنة خزيمة الهلالية رضي الله عنها، أم المساكين، هكذا كانت تلقب. لماذا؟ لكثرة إحسانها إلى المساكين وإطعامهم لهم. ماتت رضي الله عنها بالمدينة وهي أول نسائه موتا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام منها أولاد. قال: ثم غزا إلى أحد في شهر شوال، أي خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال من أي سنة؟ الثالثة من الهجرة، إلى أحد، وأحد هو جبل. وقعت عنده هذه الغزوة، وهذا الجبل معروف إلى الآن وهو موجود، يسمى أيضا جبل أحد، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيه ماذا؟ جبل أحد جبل نحبنا يحبنا ونحبه، جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. فوقع عند هذا الجبل العظيم غزوة أحد. في هذه الغزوة أيها الإخوة امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم، ميز فيها سبحانه وتعالى بين المؤمنين والمنافقين الذين ظهروا بعد معركة بدر، لأنه لما صار للمسلمين شوكة وهيبة ومنزلة هنا كثر المنافقون، أين؟ بعد هذا النصر، بعد غزوة بدر. فالله عز وجل امتحن في هذه الغزوة المؤمن من المنافق، فجاءت هذه المعركة معركة أحد لتميز الصف، وتلاحم الصفان المسلمون والكفار بعد أن حصل ما حصل من المسلمين من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. استشهد فيها من المسلمين نحو 70، ممن استشهد حمزة رضي الله تعالى عنه. في هذه الغزوة جرح النبي عليه الصلاة والسلام، جرح صلى الله عليه وسلم في وجهه، وكسرت عليه الصلاة والسلام رباعيته اليمنى، أي هذا الضرس، هذا يسمى رباعية. بأي شيء؟ كسرت رباعيته بحجر عليه الصلاة والسلام. وكان مما نزل من القرآن في يوم أحد نزلت 60 آية من سورة آل عمران، من قوله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، إلى آخره. وكان سبب هذه الغزوة هو رغبة المشركين أيضا في الانتقام لما حصل لهم في غزوة بدر ما حصل. كم قتل قلنا من المشركين؟ 70. كم أسر؟ 70. فأعدوا للمسلمين عدتهم وخرجوا إلى المدينة لحرب المسلمين. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم خرج عليه الصلاة والسلام بأصحابه في نحو 1000 رجل. بينما هم ذاهبون إلى أحد، هنا ظهر النفاق، انسحب المنافق عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش. يعني تصوروا هم 1000، يعني بكم خرجوا، بكم انسحب؟ بيقرب من 300، ليس قليل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إليه، بل مضى بمن معه من أصحابه، وقام بتوزيع الجيش عليه الصلاة والسلام وتهيئتهم للقتال، وجعل مجموعة منهم على جبل الرمات، معروف الآن إلى الجبل، وكانوا 50 رجلا، وقال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم، أي لا تتركوا أماكنكم حتى أرسل إليكم، أي أنا أرسل إليكم. وإن رأيتمونا هزمنا القوم فلا تبرحوا أيضا أماكنكم حتى أرسل إليكم. فهزموهم، أي من المسلمين. قال: فأنا والله، يقول الصحابي هذا، يقول: فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسواقهن رافعات ثيابهن. لماذا؟ لأنه لما انتصر المسلمون على المسلمين على المشركين في أول المعركة، تركوا ماذا؟ الغنائم والأموال. هنا كان أيضا مع المسلمين بعض النساء، فخرجوا يجمعون ماذا؟ الغنائم. فقال عبد الله بن جبير، وكان أميرا على من؟ على الذين على جبل الرمات، قالهم: أنسيتم ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا أماكنكم؟ فقالوا: والله لنأتي الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم، فأقبلوا منهزمين، أي أن المشركين جاءوا من خلفهم عندما تركوا الجبل وانقضوا على المسلمين، فهناك حصل ما حصل للمسلمين. فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، وأصابوا، أي المشركين، من المسلمين 70 رجلا، أي قتلوا 70 رجلا. فهذا تدلكم أيها الإخوة هذه الحادثة على عظم خطر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرماة لما تركوا مركزهم الذي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلزومه، كر المشركون وراء الجبل وقتلوا من المسلمين ما قتلوا. وهذا طبعا إخواني من حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم، أنهم يفوزون ويهزمون أعداءهم مرة، وربما أيضا في بعض المرات، ليس في أكثر المرات أو كل المرات، أيضا ربما حصل شيء من الهزيمة للمسلمين، لكن العاقبة لمن؟ المسلمين. فإن المسلمين لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، فلم يتميز من المنافقين من المسلمين، لم يتميز الصادق من غيره. ولو انتصروا أيضا دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين، ليتميز من يحب النبي عليه الصلاة والسلام ومن يصدق في اتباعه ومن يطيعه ويريد وجه الله عز وجل، ممن يقصد ويدخل في الدين لأجل أن هؤلاء ماذا؟ هزموا أعداءهم أو أنهم ظهروا على أعدائهم. هذا خلاصة ما جرى للمسلمين في غزوة أحد. نعم، نكتفي بهذا القدر لأن الوقت انتهى. نبدأ غدا إن شاء الله في غزوة جديدة، وهي غزوة حمراء الأسد.